اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
كنا في المرة السابقة أخذنا باب الاستنجاء وأداب التخلي، وقال لنا في المتن عشان ندخل بس في الموضوع الجديد، الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. والعلماء يفرق بين الاستنجاء والإيه والاستجمار، وبين التفرقة أولى. يبقى هنا الاستنجاء كأنه إزالة النجو، يعني إزالة الأثر البراز، إزالة أثر أو إزالة أثر النجاسة الخارجة من الفرجين. الاستجمار استخدام الإيه الحجر فيها، حجر الجمار استخدامها في إزالة ذلك. يبقى هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الإنقاء بالحجر ونحوه، يبقى هنا الحجر ونحوه، إيه اللي ممكن يقوم مقام الحجر؟ الخشب مثلا، من الممكن الورق، الخروق، وهي الشيء الذي يقوم مقامه، يبقى من غير إفساد، من غير إفساد. يعني إذا وجد خشب يحتاجه الناس أن يوقد به نار أو كذا، لا داعي لتنجيسه عليهم بذلك، استخدم الأحجار بدلا منه. الإنقاء بالحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر. هل يتعمد ذلك يعني؟ لا 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 يتعمد، ولكن العادة أنه يجري باستخدام الحجر مش هيشيل أكثر من ذلك. يبقى الذي يتبقى يكون الشيء اليسير اللي لو استخدم الحجر فيه يجرح نفسه، يبقى هنا الماء الذي ينفع في ذلك، يبقى يعفى عن هذا اليسير. الاستخدام لا يجزي أقل من ثلاث مساحات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى لا تستنجي بأقل من 3 أحجار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فرضنا إنسان حيستنجي بحجرين وحينقي تماما، يمسح بالحجر من أطرافه كلها، نقول خلاص المسح المهم أن يزيل النجاسة. لكن هذه فيها مجازفة، مجازفة بأنه قد ينجس يده إذا ألب الحجر في يده ومسكه من طرف آخر، قد ينجس يده بذلك. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، ذكرناه في المرة السابقة وقلنا هل يسن فعلا يستنجي بالحجر وبعده بالماء؟ يسن معناها ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت شهادة سيه. اللي ثبت أنه كان يستخدم الماء عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أنه كان يستخدم الأحجار أيضا. لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت النساء أن يأمرن أزواجهن أن يتبعوا الحجارة بالماء. قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، لكن قلنا بهذا اللفظ ملوش أصل، إنما أصله مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أن يعني يطيبوا المكان، يعني إزالة النجاسة بالماء هذا أفضل في الإطابة. فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، اللي ثابت عنه أو عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يجزئ أحدهما ولو مع وجود الآخر، يعني إنسان في مية موجودة في مكانه فيه لكن هو متعود يستخدم الأحجار، آخر استخدام الأحجار يجزي ويغني. يبقى هنا يجزي أحدهما ولو مع وجود الآخر، لكن الأفضل طالما وجد الماء يبقى هذا الأفضل، الماء أفضل زي ما بيقول. يكره استقبال القبلة، متهيألي وقفنا هنا ولا وقفنا فين؟ خلصنا هذه؟ طيب، يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، كأنه بيقيس على إيه؟ على المنع من التبول في مستقبل القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بول أو غائط. لا فرق بين الاستنجاء وبين إن هو يبول أو يتغوط، الثابت في البول والغائط. يحرم بروس وعظم، ليه يحرم بروس وعظم؟ الروس إذا كان من مأكول اللحم يكون طعام دواب الجن، إذا كان ليس من مأكول اللحم روس حمار ولا كده يكون نجاسة. فإذا قال إنها ركس، إنها روسة حمار، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتيت بحجرين وروس أنس يقول، فقال فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال إنها ركس، إنها روسة حمار. ويحرم بطعام ولو طعام بهيمة إنه أذى، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني إذا فعل فاستخدم شيئا يزيد النجاسة يبقى لابد من استخدام الماء من بعده. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المزي يغسل ذكره ويتوضأ، يبقى هنا خروج المزي من ذكر الإنسان يلزمه أنه يغسل ذكره. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، ليس يعني عايز يقول أنه مهما نزل من الإنسان من مكان الغائط، نزل من الغائط، نزل من الدم، نزل ماء من مكان الغائط، يلزمه لكل هذا للاستنجاء، أي خارج يخرج منه يلزمه، لكن طبعا إلا الريح. قال إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. وفي الحديث من استنجى من الريح فليس منا، هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والنجس الذي لم يلوث المحل، النجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة نجاسة ولا النجاسة هاهنا. يعني دي دايما يضربوا لها مثال بإيه، يقول إن إنسان ابتلع زلطة، ابتلع قرش ساغ ونزل ناشف، هذه مسألة افتراض ظني فقط، والنزل ناشف دي لا تتخيل ينزل ناشف، ناشف يعني إيه ناشف، القناة الهضمية كلها سوائل مش ممكن ينزل ناشف، لكن فرضنا جدلا هذا الشيء، يبقى هنا بلع حجرا خرج الحجر ناشف زي ما هو دخل، هل نقول له يستنجي من ايه؟ ما فيش، ما يلزموش الاستنجاء في هذا الشيء. بس برضو الفقهاء أذكياء، أذكياء في افتراضه مسائل غريبة، ان انت ممكن يعني تقول الهجس اللي بيقوله او كذا، لكن تلاقي في يوم من الايام لها معنى ويجد لها شيء. ايه يعني الناشف اللي هيخرج من الانسان؟ يقول لك يا اخي وانت تروح تعمل منظار، بيدخل المنظار في شرج الانسان وقبله بتكون واخد شربه ونزل ما فيش حاجه خالص بالداخل، ويدخل ناشف يخرج ناشف، ما فيش حاجه خرجت من الانسان، هيستنجي من ايه الان؟ اه والله كلام منطقي فعلا، لكن كان عندهم المنظار ده زمان ما كانش موجود من هذا الشيء. لذلك ما تستنكرش كلام الفقهاء، خيالات الفقهاء، يتخيل مسألة من المسائل ويقولها، لأن قد يحدث شيء في يوم من الأيام تحتاج ما تعرفش تجتهد أنت، ولا أجيب لك جتهد منين؟ ترجع لكلام الفقهاء أنهم افترضوا المسألة الفلانية فيها إيه الشيء الفلاني. طيب، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، يعني يسترك من الجن أن تقول بسم الله. لذلك يستحب الإنسان حين يخلع ثيابه في أي مكان يقول بسم الله حتى لا ينظر إليه الجن. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الخروج من الخلاء يخرج بالقدم اليمنى، يبقى الدخول بالقدم اليسرى، الخروج بالقدم اليمنى. نقف هنا في مسائل الإمام النووي يذكرها تفيدنا هذه المسائل. يقول النووي في المجموع شرح المهذب، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، أصحابهم الهمة الشافعية ومش بس وغيرهم، يقولون هذا الشيء، يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. بيعمم بقى الآن استخدام اليمين، إن تمد إيدك اليمنى ريد لك اليمنى، يقول لك في كل ما كان من باب التكريم، كالوضوء تبدأ باليمين، والغسل ولبس الثوب والنعل، الحكم إن هو من باب الواجبات المستحبات، مستحب هذا من باب المستحبات. لذلك لو أنه بدأ في الوضوء بالشمال قبل اليمين وضوء صحيح، لكنه مسيء أن يبدأ بالشمال قبل اليمين. هنا يستحب أنه في الوضوء يقدم اليمين على الشمال، في الغسل كذلك، في لبس الثوب، في لبس النعل، في لبس الخف، في لبس السراويل، ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس ونتف الإبط. كثير يذكرها إيه الإبط، هذا خطأ، إنها الإبط. وحلق الرأس والسلام من الصلاة، يعني حين يخرج من الصلاة السلام عليكم سيبدأ باليمين قبل شيء، فلو عكس بدأ بالشمال قبل اليمين صحت صلاة، ولكن مسيء. والخروج من الخلاء، إذا خرج من الخلاء خرج باليمين. والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى دي من الأفعال اللي يقدم فيها اليمين على الشمال. العكس، يستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، يقدم اليسرى على اليمنى في ضد ذلك. كالامتخاط، يمتخط يعني بيده اليسرى حين يتوضأ مثلا، يدخل الماء بيده اليمنى يخرج الماء وينتثر بيده اليسرى. والاستنجاء باليد اليسرى. ودخول الخلاء، يدخل بالرجل اليسرى. والخروج من المسجد، الدخول المسجد تدخل باليمنى لكن إذا خرجت تدخل باليسرى. وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل، يبقى خلع الثياب تبدأ بالإيه؟ بالأيسر. وفعل المستقذرات، فعل المستقذرات وأشباه ذلك من إزالة نجاسة ونحوها باليسرى. طب إيه الدليل على القاعدة اللي حطها لنا دي؟ يقول أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. هذا حديث متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره أو في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. فخصصته عمامة رضي الله عنها أنه كان يعجبه التيمم في ذلك. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. اليد اليمنى يتطهر بها يعني في الوضوء، يأخذ من مية ويحط في فمه يغسل وجهه وكذا، يأخذ باليمنى لطهوره وطعامه. وكانت اليسرى لخلائه عليه الصلاة والسلام الحمام وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أيضا أحمد وصححه الألباني. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعام وشراب وثياب ويساره لما سوى ذلك. يبقى اليمين لها وظيفة، اليسار لها وظيفة أخرى. اليمين للطعام والشراب والثياب، اليسار لغير ذلك. عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت وغسلتها أم عطية ومن معها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصحهن في الغسل صلوات الله وسلامه عليه، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم في اللبس وفي الوضوء ابدأوا. يعني هذا حديث صححه الشيخ الألباني. وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس، يعني رواه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع بدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تلبس النعل بتاعك ابدأ باليمنى. طيب إذا نزعت النعل ابدأ بالشمال ليه؟ حتى تكون اليمنى أولهما تنعل يعني تلبس وآخرهما تنزع. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه أو قال من السنة. من السنة معناها إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه عن أنس البخاري أو يرويه رواه الحاكم، هذا عند الحاكم، هذا عند الحاكم في المستدرك، والصحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي في السنن وحسنه الشيخ الألباني. حديث يدل على المسألة بتاعتنا هنا. يقول أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. دخول المسجد من السنة تدخل برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. يبقى هنا مكان التكريم، المسجد تدخل باليمنى وتخرج، اعكس هذا الشيء في الخلاء. الخلاء الدخول فيها ثبت الدخول باليسرى، بس ما جاش الخروج قياسا على المسجد نعكس المسجد فيها. تخرج من الخلاء باليمنى وأنت قد تخرج باليمنى وقد دخلت باليسرى. يبقى قول أنس هنا من السنة يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل سنة غير عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي من السنة له حكم الإيه؟ المرفوع، له حكم المرفوع. هذا عند المحدثين، حدث الغزالي والحافظ العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصره على الصحيح. وهو قول الأكثر، قول الأكثر أهل العلم، أن الصحابية إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا من السنة كذا له حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قاله بعد النبي بأعصر عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الدليل على دخول الخلاء برجل اليسرى والخروج من الخلاء برجل اليمنى قياس العكس على المسجد. إذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك ثابتة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواية ضعيفة. نعم، ما سألتكش تكلمش لما سألك. طيب، يبقى هنا بنقوله: وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ذكرنا في المرة السابقة إن لا مانع من الدعاء، ادع بما شئت، أنت حر في الدعاء، لكن لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله وصح عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول لنا: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. استقبال الشمس والقمر، هذه المسألة فيها نظر، في مسألة يكره في حال التخلي، وذكرها ابن قدامة في المغني برضو، ذكر مثل هذا الشيء، قال: يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى. يعني تحليل ضعيف، أو التعليل فيها أن ربنا خلق فيهما نور، صح ربنا خلق فيهما نور، وأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة، ففيهما من نور الله عز وجل، صحيح، لكن مع ذلك يوم القيامة حيدخلوا النار عشان أصحاب العباد الشمس والقمر يدخل وراهم إلى النار. ليس إهانة لهما أن إدخالها النار، ولكن إهانة لعبادهما. إنما كون الله خلق فيهما نورا، هل معناه أنه لا يجوز أن الإنسان يستقبلهما؟ لو أنه علل بأنه الاستقبال الشمس بالفرج يخلي الإنسان يتفضح فضيحة، هذا منطقي، كلام معقول. أما أن لما فيهما من نور الله عز وجل، يبقى هنا أي شيء فيه نور يبقى ليس الإنسان أن يستقبله، في إذا كان لمبة موجودة، إذا كان مصباح، إذا كان لمبة غاز، يبقى لا يستقبلها الإنسان. التعليل بأنه تكشف الإنسان أجمل من التعليل بهذا الذي ذكر رحمه الله. لكن المسألة برمتها الحنابلة انفردوا بها. الإمام النووي يقول، ينكر ذلك، ويقول إن قال المصنف اللي هو أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه: وكثير من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر، واستأنسوا فيها بحديث ضعيف. يبقى مش الحنابلة بس، ده كمان عند الشافعية قالوا هذا الشيء. يقول النووي وينكر ذلك، قال: وهو الحديث ضعيف، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء. يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة بولة أو غائط. يقول هذا شيء وهذا شيء آخر. القبلة جاء فيها حديث صحيح، إنما هذه مسألة الشمس والقمر حديث ضعيف بل باطل، ولهذا لم يذكره مصنف ولا كثير ولا الشافعي، وهذا هو المختار، لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. يقول الثاني: يفرق في القبلة بين الاستقبال أو بين الصحراء والبنيان، ولا فرق هنا في الشمس والقمر بين الصحراء والبنيان. الثالث: النهي في القبلة للتحريم، وهنا النهي للتنزيه. الرابع: أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار، وهنا لا بأس بالاستدبار، وإنما كره الاستقبال، يعني عايز يقول دي وجوه تفارق بين القبلة، استقبال القبلة وبين هنا، إذا كان في المفارقة في هذه الأشياء إزاي نقص دي على دي؟ لا، ما تنقص عليه. ومهب الريح، مهب الريح والكلام والبول في الإناء، مهب الريح حتى لا يرتد البول على صاحبه. الكلام: إنسان يتكلم أثناء الخلاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يلقي عليه السلام ولم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، دليل على أن غيره من الكلام من باب أولى، إلا الحاجة يحتاج إلى شيء. والبول في إناء بلا حاجة، حتى يعني لا يكون في البيت مجال للشياطين أن في إناء فيه بول أو غائط، وذكرناها في مرة السابقة. وشق وذكرناها، ونار. طيب، يقول ابن قدامة: فصول في أدب التخلي، في أدب قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، في قول أكثر أهل العلم. لا يجوز، هنا الكلام في لا يجوز في الفضاء، أنت في صحراء، في شارع واسع، ما فيش مباني ولا شيء، لا تستقبل القبلة بفرجك، سواء أنه في أي مكان يكون فضاء لا تستقبل القبلة. ويفرق بين البنيان وبين الفضاء. يبقى قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، في قول أكثر أهل العلم. الدليل بتاعه إيه؟ حديث أبي أيوب المتفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر ولا يوليها ظهره، ولكن شرقه أو غربه. لا تستقبل القبلة ولا تعطيها ظهرك، يبقى لا تستقبلها ببول بفرجك ولا بظهرك بغائط، لا تستقبل ولا تستدبر، ولكن شرقه أو غربه. هنا القبلة، إذا كان إنسان يريد يبول يتغوط يبقى إلى المغرب أو إلى المشرق، لكن لا تستقبل القبلة ولا تعطي القبلة ظهرك. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، يبقى أبو أيوب كان يفرق بين البنيان والصحراء، كان يفرق؟ لا، ما كان يفرق بين هذه وهذه، ولكن هنعرف أنه الدليل الصحيح يدل على الفرق بين البنيان والصحاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البنيان عليه الصلاة والسلام. يقول ابن قدامة: فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، في البنيان يعني في البيت الحمام مبني أو دورة المية مبنية والشهة للقبلة، ما أنت بتقفل الباب، ما أنت كذا، خلاص بينك وبينها جدار، وإن كان برضو الأولى أن تكون مشرقة أو مغطرمة، لك الخيار أنك تفعل شرق أو غرب، لكن ما لكش الخيار، لقيتها موجودة على ذلك مش مطالب بأنك تشيلها، لأن في البنيان يجوز فيه ما لا يجوز في الفضاء. طيب، في البنيان قال فيه روايتان، رواية إنه لا يجوز في البنيان، ده روايتان عن مين؟ عن الإمام أحمد، ده كلام صاحب المغني، روايتان عن أحمد. هذا قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث، يعني قال لك لا في البنيان ولا في الصحراء لا تستقبل قبلة ولا تستدبر. الرواية الثانية وهي الأصح: يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الرواية الأولى مش مروية عن حد من الصحابة، إلا ما جاء عن أبي أيوب، وقال: كنا ننحرف ونستغفر الله سبحانه. هذا القول الثاني: يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء، قال به مالك والشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح. قال به مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد، وهذا الصحيح، وابن المنذر هذا مجتهد، إما شافعي أو مجتهد مطلق، وهو الصحيح. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول حتى لا يتنجس يعني بذلك. ويستحب أن يستتر عن الناس، يستحب أن يستتر عن الناس بمعنى استتار الشخص، الشخص يعني حين يتبول الإنسان يستحب أن ما فيش حد يرى، مش يرى عورته، هذا يجب عليه أن يستر عورته، كان مش في العورة هنا الكلام عن الشخص نفسه. لذلك ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي الغائط عليه الصلاة والسلام كان يبتعد جدا عليه الصلاة والسلام، يبتعد حتى لا يكاد يراه أحد عليه الصلاة والسلام، وكان أحب ما يجده حائش نخل إنه يستخبى وراء عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. أهو شوف، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. هنا إذا رأى شيء استتر يعني كان وراءه مستورا، وليس المعنى أنه في مكان تكون أعدى للناس وراء كثيب ويقضي فيها حاجته. كذلك الشجرة، ما يجيش تحت ظل الشجرة ويقضي حاجته، لا، لأنه مكان الظل لكن يستتر بالشجرة، يبقى يكون يترك مكانا بينه وبين الشجرة بحيث تستره عمن وراءه ولا يكون تحتها فيؤذي من يريد أن يجلس تحت الشجرة. يقول لنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبر، إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبر، يعني عايز يقول إنه إذا جلس لقى كثيب من الرمل عالي تب من الرمل أعطاها ظهره وجلس من ورائها لقضاء حاجته، بس هو الأصل في ضعف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ومعه دراخة ثم استتر بها ثم بال. وعن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. قالوا البراز الموضع البارز، سمي قضاء الحاجة به لأنه تقضى فيه. وعن المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، إذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجة أبعد عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم أو استتر إليه لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني مكان مرتفع يكون وراءه صلى الله عليه وسلم يستتر به، أو حائش نخل معنى حائط نخل مكان بستان فيه نخل وغيره فيكون وراءه من ناحية البعيدة عن الناس، وليس المعنى أنه يجلس تحت النخلة يبول أو يتغوط عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فصل، ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوة، أن يرتاد لبوله، يرتاد من الرد، أخذ من الرد يعني أنه يذهب لمكان يكون رخوا تراب أو نحوه بحيث إذا نزل عليه البول ما يرجعش يعدي. قد يجلس الإنسان يبول على موضع صخري يقوم البول ينزل يعمل رشاش يلوث الإنسان، فيقوم يدور على مكان بحيث أنه ما يرجعش عليه بوله. ويستحب أن يبول قاعدة، يستحب أن يبول قاعدة حتى لا يرتد عليه، ويقول لك إذا وجد مراحيض عالية فلا مانع منها، إن المنع يعني لأمرين، الإنسان إنه يستتر والإنسان لا يرتد عليه بول، فإذا أمل الاثنين خلص يبول على مكان مرتفع أو نحو ذلك. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، هذا صحيح الذي صححه الشيخ الألباني، ذلك أستر الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الحياة وغاية في الاستتار صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد قضاء الحاجة الأول يجلس على الأرض ثم يكشف أو يرفع ثوبه عليه الصلاة والسلام. فصل، ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد الماء ولا ظل ينتفع به الناس، دي حاجة هامة جدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا تتخيل أنه ينهى عن شيء ويفعله عليه الصلاة والسلام. وهنا لا يجوز أن يبول في طريق الناس، طريق مطروق يعني مكان الناس رايحة جاية فيه، هنا ينكشف أمام الناس ولو يسعى الناس طريقه. ولا مورد ماء، مورد ماء ترعى حوض مية، بئر ماء، لا ملوش مورد يعني يرد عليه الناس يشربون ويرد عليه الدواب تشرب منه، ولا ظل ينتفع به الناس. طالما ظل تندى محطوط عشان الناس يقعد تحتها ما يدخلش تحتها يتعوض تحتها أو يبول ثم يؤذي من يجلس بعد ذلك، قد يدعون عليه باللعنة فيستجاب لهم. وفي الحديث اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموالد، وقارعة الطريق، والظل. لما دي أماكن لا يجوز لك أن تتبول فيها أو تتبرز فيها: الموارد، المياه، قارعة الطريق المكان المطروع المقروع اللي الناس رايح علي عليه، والظل. والظل ولا يبول تحت شجرة مسمرة، لا يبول تحت شجرة مسمرة لحول في حال كون الثمرة يعني شجرة مسمرة يعني تنزل الثمرة تيجي في النجاسة وما حدش ياكلها، يبقى هنا يؤذي الناس بهذا، لا يؤذي الناس بشيء. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه لحادته هدف أو حائش نخل، وما قالش إن هو قاعد تحت النخلة ليبول، ولكن استتر بها، فلا مانع أن يبتعد شيئا عنها حتى يترك مكانا لمن يأتي بعد ذلك يريد الجلوس تحتها. وكان أحيانا مرة نادى على شجرتين فاقتربت منه صلى الله عليه وسلم وجلس فبالت أو تغوط صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهما فرجعتا مكانهما صلوات الله وسلامه عليه. ولا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد حتى لا يتقذر على الناس ولا يؤذي الناس بذلك. يقول: ولا يبول في مستحمه، في مكان الذي يستحم فيه، يعني في الماضي غير الآن، غير الآن. الحمام حتى لو بولت في المكان اللي تستحم فيه هينزل مية على المصرف وتروح، وهتكب مية عليها وذهب. في الماضي لا، إذا بال في المستحم هو مكان راكب، ما فيش لا صرف صحي ولا في مواسير ولا في شيء، هو هيفضل مكان فيه، فلذلك لا يبول حتى لا يلوث نفسه بعد ذلك. لأن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، في مستحمه. رواه أبو داود وابن ماجه. يبقى هنا الحديث صحيح، وجاء تعليل في هذا الحديث في آخره فيه ضعف: فإن عامة الوسواس منه، يعني يبول في مستحمه يقوم الشيطان يجعله يوسوس بعد ذلك إنه أصابني من هذا البول ترجع علي الرشاش، يقعد موسوس من ذلك. من بعض الحاجات اللي بيذكرها العلماء يقولون انه هذا ما ذكره في الامام النووي في الحديث انه لا يبول احدكم في مستحمه، يقول انما نهى عن الاغتسال فيه اذا كان صلبا يخاف منه اصابه رشاش، فان كان لا يخاف ذلك بان يكون له منفذ او غير ذلك فلا كره. ده اللي كنا بنقولها من شوية، إن فرق بين حمام المية أحد فيه وبين لها صرف صحي ينصرف منه كب مية يشيل أثر النجاسة. يقول: وفصل، ده كلام ابن قدامة: يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره بحسب عادة الإنسان. يستحب أن يغطي رأسه، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. قال يروى عن أبي بكر، ذكرها بصيغة التضعيف كده، إنه أبو بكر كان عظيم الحياء رضي الله عنه. لكن هذا يحتاج لنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لما يجلس يبول أو يتغوط أنه يغطي رأسه، ولا نص في ذلك. يقول: ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، هذا من ضمن الاداب، يقول لك ادخل الحمام لابس شبشب في رجلك، ما تدخلش وانت حافي لا تدري ايه اللي ممكن يحدث فيصيب رجليك توسوس بعد ذلك. طيب: ولا يذكر الله تعالى على حاجته الا بقلبي، فذكر الله تداخل الخلاء، بسم الله اللهم اني اعوذك من الخبز والقبائس، لكن وانت على قضاء الحاجه لا، ما تذكرش الله سبحانه وتعالى الا في نفسك في قلبك. فان عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. لو أنه في الخلاء وعطس يقول الحمد لله في سره في سره في قلبه. طيب يقول لنا لأن الله تعالى ذكره محمول على كل حال فيحمد الله عز وجل في قلبه وليس بصوت. روى ابن ماجه أو روى مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه. رواه ابن ماجه عن جابر. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. يبقى في وقت ما يبول الإنسان ليس لك أن تلقي عليه السلام أنك تحرجه بذلك، رد السلام فرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج بأنه لم يرد وأخبر الإنسان أنك لو ألقيت عليه السلام في هذه الحالة لن أرد عليه. فصل. إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه. كثير من النبي أشياء المصحف وبعدين يحتاج يدخل دوت المية يحمل ايه فيه، تسيب المصحف خارج دوت المية حتى تستأمنه تعصيه هذا او تسيله في المكتبة او في نحو ذلك. طب هذا فرض، هذا فرض ولا فيه برضو يعني شيء من الساعة؟ يعني لو فرضنا ان ممكن اسيب الحاجة يتسرق، انسان داخل بكتب او بشيء خايف يسيبها الناس يسرقوها، يبقى هنا يقول هذا يستحب، يستحب ان يترك خارج. فاذا اضطر الانسان يخاف من حدوث شيء تسرق كتبه او كده دخل بها. قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابن ماجه، رواه ابو داود، وقال هذا حديث منكر يعني ما صحش. انت عارف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ونقشه ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم الله موجود فيه، اسم محمد، اسم الرسالة عليه الصلاة والسلام. فهنا لو كان كلما دخل خلعه وتركه خارج الخلاء يمكن كان يصعب على الناس يفعلوا هذا الشيء.
الله
منار بيقول لنا ولا يكره البول قائمة لقول حذيفة رضي الله عنه. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا لا يكره البول قائما، الكراهة إذا كان لا يأمن في أثناء قيام أنه يرتد عليه بوله يترشرش عليه، لكن إذا كان يأمن من ذلك يبقى يبول قائما أو قاعدا هذا جائز، بس الأفضل أن يكون قاعدا لأن هذا أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه أو بمأبضه عليه الصلاة والسلام. يقول المأبض باطن الركبة، الركبة من الأمام، الباطن الركبة من وراء، وهنا كان الجرح فيها ما يقدرش يتني رجله، بس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، وذا الراجح. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يعني النهي عن يعني البول قائمة ليكون رشاش الإنسان يرجع إليه، لكن إذا كان يأمن من ذلك يبقى بحسب ما يتأصل. روى البخاري ومسلم من حديث أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. أبو موسى الأشعري كان يشدد في البول ويذكر عن بني إسرائيل واحد منهم كان إذا البول جاء على ثوبه يقرض، معنى أص يقص ما يغسلوش. لكن هذا فيه التشديد اللي كان على بني إسرائيل، ليس في ديننا هذا التشديد. لو جاء على البول على ثوب الإنسان مش هيقطع ولا غير، ولكن هيغسل المكان بتاعه. لذلك حذيفة يقول ليته سكت، ما كانش في جزمنا أبو موسى يقول هذا شيء، ليته سكت. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فبالغ صلوات الله وسلامه، كأنه عايز يقول إن اللي أنت بتنهى عنه يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ قائما عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول البول قائما مظن لهذا، ولكن مع ذلك لم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إنما يقال إنه لما بالغ قائما على صباطة، يعني على مكان عليه أشياء متساقطة من الناس، رمينها في مزبلة ونحو ذلك، أوراق أشجار، فما كان رخو، فإذا بال عليه صلى الله عليه وسلم قائما مش حيرجع إليه شيء من هذا البول. أيضا جاء في سنن النسائي وابن ماجه في حديث عبد الرحمن بن حسنة قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني كأنهم كانوا يستغرب فعل مستغرب عندهم، ما كانش عارفهم يبولوا قاعدا، فقول شوفوا تعظيم الحياء عليه الصلاة والسلام حتى يبول وهو قاعد عليه الصلاة والسلام كما تفعل المرأة لتستتر، فهنا كان طبيعته الحياء صلوات الله وسلامه عليه. قال وقال في حديث آخر لحذيفة فقام كما يقوم أحدكم، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك، يعني يخالف العرب في عادتهم يبولون قائمين، ولكن لم يحرم ذلك فبال قائما مرة صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، منذ أنزل عليه القرآن. عائشة تقول وهي صادقة لكنها مش شايفة كل أحوال، إلا أخبر أنه بال عند على سباطة القوم، هتشوفوا فين على سباطة القوم عليه الصلاة والسلام. يبقى نقول المثبت مقدم على النافي، هي نفت لكن غيرها أثبت، فهذا مقدم على قولها رضي الله عنها. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، حديث رواه البخاري ومسلم. ويكفي إرخاء ذيله، يمكن ذكرنا من شوية التفرقة بين البنيان والصحراء، إذا كان إنسان في صحراء في شارع هنا ليس بينه وبين القبلة شيء، يبقى يحط ساتر بينه وبين القبلة إذا كان، أو أنه لا يستقبل قبلة ولكن يشرق أو يغرب، لا يستقبل ولا يستقبل. يكفي إرخاء ذيله، يكفي إرخاء ذيله، يعني أنه أفطان أو حالة أو هدوم معه أو شيء يجعله ساتر، ساتر ينصب أمامه وبعدين يجلس يبول، وليس المعنى أنه يرخي ذيله بحيث أنه يطول رشاش البول، لا، ولكن يستتر ولو أرخى ذيله لكن بحيث أنه لا يصيب شيء من البول، لقول مروان أناخ ابن عمر بعيرة مستقبل القبلة، هذا مروان الأصفر يقول ثم جلس يبول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ كان عبد الله بن عمر حط صب بتاعه عمله ساتر بينه وبين القبلة وجلس يتبول إليه، فبيسأله مروان يقول يا أبا عبد الرحمن كنية ابن عمر أليس قد نهي عن ذلك؟ مش نهينا عنه؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا حديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، يبقى دليل على أن ابن عمر فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفرق. طيب في الحديث يدل على هذا، الحديث عام هو مطلق، إذا أتيتم فلا تستقبلوا القبلة ولا البنيان ولا غيره، يقول لك لا، ده ابن عمر جاء عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام أو بعامين وهو في بيته صلى الله عليه وسلم على حالته مستقبل الـ 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 أو مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. جاء في صحيح مسلم عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل. هنا حتى الخراء يعني أدب الخلاء، أدب دخول دورة المياه. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. يقول أما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ده كلام النووي، فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. هنا استقبال القبلة واستدبارها، مذاهب العلماء حيذكر لنا 4 مذاهب هنا. أحد هذه المذاهب مذهب مالك والشافعي، يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم في البنيان. هذا المروي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المذهب الثاني لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان، هذا قول أبي أيوب الأنصاري ورواية عن أحمد. المذهب الثالث يجوز هنا وهنا أنه يستقبل ويستدبر القبلة، هذا مذهب عروة ابن الزبير وربيع شيخ مالك وداود ابن علي الظاهري، لكن هذا المذهب يخالف الحديث اللي جاءت في ذلك، فلا ينظر إلا لما جاء في حديث والعمل على الحديث. الرابع، لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار. يعني يفرق بين الاستقبال والاستدبار، كأنه عايز يقول النهي عن الاستقبال والاستدبار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا استقبل الكعبة في مكة هيستدبر الشام، وإذا استقبل الشام استدبر الكعبة. هذه قبلة وهذه كانت قبلة، فلذلك كره أنه يستقبل دي ويستدبر، لكن بعدما يعني الإنسان إذا كان في مكان آخر يتكلم عن الاستقبال فقط، لأنه في غير المدينة أو من كان على سمتها إذا استقبل القبلة الكعبة لن يستدبر بيت المقدس. فهذا المذهب الرابع اللي في ذلك. اللي منعوا استدلوا بالأحاديث اللي جاءت، اللي أباحوا استدلوا بأحاديث، الجمع بين الأحاديث فيها مذهب ابن عمر رضي الله تبارك عنه في حديث صحيح في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية إنه هذا كان أهو شوف في عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، قبل أن يقبض بعام عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا المتأخر ولا متقدم؟ هذا متأخر. يبقى على ذلك إما النهي منسوخ، وإما أن يجمع بين الاثنين، إن رآه قبل أن يقبض. طيب رآه فين؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن ابن عمر قال رقيته على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب عليه الصلاة والسلام. إبا هنا إنه فعل ذلك، فأخذ منها ابن عمر التفرقة بين البنيان وبين الصحراء. إذا كان في بنيان يبقى في حواجز طوب وحواجز من خيام وغيرها يحدث بينه وبين الكعب، إذا كان في الصحراء لا، ليس له إنه يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو بغائط. هذا القول أوجه الأقوال في ذلك، والله أعلم. صلي العشاء وبعد نشوف بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق أو الظل. هذا الحديث صراحة شرحنا قبل ذلك، وأن هذه الملاعن الثلاث معناه أنه الأماكن التي يتسبب الإنسان بأن إذا بال فيها أو تغوط في أنه يلعن، فإذا لعن استجيب في ذلك. وهنا هذه مواطن راحة الناس تحت الظل يشرب من المية، فإذا إنسان عكر عليه ذلك فدعا عليه باللعنة قد يصاب بذلك أو يستجاب الدعاء فيه لأنه آثم وعاصي. يبقى البراز في الموارد، كذلك قارعة طريق، كذلك الظل، يجتنب الإنسان أن يبول أو يتغوط في هذه الأماكن. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وتحت ثمرة علي شجرة عليها ثمر يقصد، يبقى كأنه عايز يفرق بين الشجرة اللي ما فيش تحتها ثمر والشجرة اللي تحتها ثمر. لكن يقال اللي ما فيش تحتها ثمر ظل للناس، ظل للناس، يبقى الإنسان يدار وراها ولكن يبعد عن مكان الظل، يدار وراها بحيث يستتر عن الناس لكن يبتعد عن مكان الظل اللي الناس يجلسون من أجله. وبين قبور المسلمين، وبين قبور المسلمين، هذا الإنسان بين القبور يقعد يتغوط، لأنه في المقابر الناس من يمشي حافيا ومن يمشي منتعلا، هنا لما إنسان يجلس ويتغوط بين القبور يؤذي من يمر يتأذى بالنجاسة اللي موجود. فيقول لنا لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: وفي ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. المعنى إن أماكن قد تكون فيها ملائكة وقد يكون فيها من مخلوقات لا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإذا إنسان جلس وتغوط فيها كأنه مفضوح أمام هذه الكائنات التي خلقها الله عز وجل، كالذي يجلس في السوق ويتغوط. أو إن المعنى الأذى هنا زي الأذى هنا، في وسط السوق إذا قعد الإنسان كل ما حد يمر يراه، كل ما حد يمر قد يدوس في غائطه أو بوله فيدعو عليه، كذلك بين القبور كأنه قد يؤذي أهل القبور بهذا الذي يفعله، كما يتأذى أهل السوق يتأذى أهل القبور بذلك. وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني يكره له ذلك. يقول في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد. كلمة يدمي بمعنى يسيل الدم، يعني يسيل الدم منه، هذا كأمر طبي مش معروف طبيا هذا الشيء، ويتولد منه البسور. أو ممكن صحيح فعلا الإنسان مع كثر الإطالة في ضبط المية والحزق الكثير ممكن ينزل لبواسير ونحوها. وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم ألا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، يقصد الملائكة. بس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، إنما صح عنه صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. صح عنه رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ونذر، قال: احفظ عورتك إلا من أهلك، أو قال زوجك إلا من زوجك أو ملكت يمينك. قال: فإن كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحي منه. فالله أحق أن يستحي منه، يبقى الإنسان يستحي من ذلك. لكن هل يحرم؟ الراجح لا، ما يحرمش. ليه لا يحرم؟ إنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى اغتسل عريانا عليه ونبينا الصلاة والسلام، اغتسل عريانا يعني كان على البحر أو كان على الشط، فاغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر، فالحجر خطف الثوب وجرى به، فجرى وراءه موسى عليه الصلاة والسلام قال: ثوبي حجر، ثوبي حجر، فمر على طائفة من بني إسرائيل وأخذ ثوبه من الحجر وطفق به ضربا بالعصا، قال: إن به لندبا، يعني من ضرب موسى الحجر بالعصا. ففيه أنه اغتسل عريانا، لم ينكر عليه ربه ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وساقه مساق أنه يعني قضية أرادها الله عز وجل أن تحدث، أن بني إسرائيل كانوا يتهمون موسى في جسده أنه ناقص في جسده أو به مرض به أدرة، فالله عز وجل برأه مما قال هؤلاء الكذابون عليه الصلاة والسلام. لكن الغرض أن الأنبياء طبيعتهم الحياء، فلم تنافي هذه الطبيعة أنه اغتسل على الشط وهو عريان عليه الصلاة والسلام. وطبعا يقينا أنه لا أحد يراه في هذا المكان، لما الحجر خطف الثوب وجرى تحرك بالثوب قصد الله عز وجل أنه يكون أمام بني إسرائيل بذلك لأنهم اتهموه، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديها، صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا. يقول ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل وهو في كتاب ابن الأداب الشرعية: قد ذكر علماؤنا أداب قضاء الحاجة وهي تنوف على 70 خصلة كلها ماشية على قانون الاتباع، يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذكر أدابا من الأداب في ذلك، منها يقول الإبعاد حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت، إذا أراد قضاء الحاجة يبتعد، طبعا إذا كان هذا في مكان يعني فيه ناس كثيرون أو كذا، ولكن مع وجود حمامات فهذه تغني أن يدخل في الحمام ويقفل عليه المكان. الاستعداد لذلك قبل الدخول بيسير من الماء والأحجار، يعني الإنسان يأخذ الحاجات التي يحتاج إليها، خاصة إذا كان في سفر في مكان ما فيش إلا أنه يدخل في الصحراء، يبقى قبل ما يدخل يأخذ معه ما سيتنظف به بعد ما ينتهي من قضاء الحاجة. أن يقدم الشمال ويؤخر اليمين، يعني في دخول المكان سيأخذ فيه حاجته. أن يتعوذ التعوذ الوارد، يعني يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أن لا يستقبل القبلة، يعني ببول أو غائط إلا إذا كان في البنيان ويفرق بين البنيان والصحراء بما تقدم. أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية. أن لا يستقبل الشمس والقمر بعورته. هنا عند المالكية برضو قالوا كما قال عند الحنابلة وقال بعض من الشافعية وأنكر النووي ذلك رحمه الله. أن يستتر عند التبرز، أن يتوقع مسالك الطرق، يعني المكان اللي الناس يمرون فيه حتى لا يقدر على الناس طريقهم. أن يتوقع مهاب الريح، أن يتوقع ما علا من الأرض، أن يبالغ في أكثر ما يجري من الأرض انخفاضا ومنه سمي الغائط غائطا. أن يتوقع ما على الأرض، إيه معنى يتوقع ما على الأرض؟ هنا كأنه عايز يقول إنه ما على من الأرض هيكون بارزا، اللي بعيد هيشوفه، يبقى هنا الاستطار. وسمي الغائط غائطا لأنه منخفضة، مكان منخفض. وسمي قضاء الحاجة باسم الإنسان يعمد لمكان مداري تحت شوية بعيد عن الناس محدش يراه وهو فيه. أن يبالغ في أكثر ما يجد من الأرض انخفاض، أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمال، يعني أنه ما ينزعش ثوبه ويجلس لقضاء حاجته لغاية ما يبص يمين وشمال يمكن حد يرى من هنا أو هنا، نوع من الأدب يعني. أن لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض، إذا قعد لا يلتفت يمينا وشمال، يعني في قضاء الحاجة كأنه ما يعودش يطلع يمينا وشمالا، قد يذهب هذا بدماغه في التفكير يقوم أنه الأمعاء ما تعملش. أحيانا الإنسان إذا انشغل بشيء أمعاءه ما تشتغلش، فلذلك يقول لك أنه خليك فيما أنت فيه حتى تسرع بقضاء حاجتك. ألا يمس ذكره بيمينه، ألا ينظر إلى عورته، هذا كله من الأداب. ألا ينظر إلى ما يخرج منه إلا للضرورة، يعني إذا قضى حاجته لا ينظر إلى ما خرج منه إلا للضرورة، إنه قد يكون إنسان يبول دما يبول كذا فيحتاج يعرف أن الأشياء صحية عنده. أن يغطي رأسه إذاك، ما سبتش فيها حديث، إنما جاء إن أبا بكر روية أنه كان يصنع ذلك. ترك الكلام بالكلية، هذا صحيح، لكن إنسان إذا ارتاع وهو في الخلاء هل ممكن يتعوذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول عند الارتياع لا بأس أن يستعيد، ويجب إذا اضطر إلى ذلك في أمر يقع، يعني الكلام لا يتكلمه في الخلاء. طيب لو أنه حصل حاجة يحتاج أن يتكلم فيها، يجب عليه أن يتكلم، يجب. فرضنا شاف ما حاجة مولودة في الأمام ولصة حيسرق أو يشفيها فنادى يستغيث بالناس، نعمله هنا، وجد كب زيت وجنبه نار ممكن يتولع في دي يتحرق الناس الموجودة دي، وهو يصرق على الناس وينادي على الناس حتى لو هو يقضي حاجتهم. يبقى أمر الضرورة تبيح المحظورات، تبيح المحظورات. لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد. أن يقيم عرقوب رجله اليمنى على صدرها بحسب ما تيسر. وطبعا بسبب الحمامات بتاعتنا كلنا نسينا هذا الشيء، والقعدة على الأرض والحمامات العربي بقت صعبة ومشقة شديدة جدا، فعشان تقعد زي ما هو بيقول كده أن يقيم عرقوب رجله اليمنى على صدرها، يعني هو جالس لقضاء الحاجة يبقى رجله اليمنى مرتفعة شوية بحيث يبقى مايل، يعني عايز يقول عشان يبقى القولون من الناحية اليسرى أسهل أنه منخفض فينزل القضاء الحاجة. وفعلا هي الصورة دي هي الصورة المثلى لقضاء الحاجة، الإنسان هو جالس القعدة العربي دي بيبقى البطن مضغوطة بالصدر عليها، فتساعد الإنسان على الإخراج المضغوط. القعدات اللي بنقعدها في الحمامات الفرنجي بتاعتنا ما بتساعدش على الإخراج، تحتاج لأن أنت تحزق وتعمل فيها، القعدة التانية هي أسهل بكثير. ولكن فين بقى بعد ما تعودنا على هذه الرجلين ما تتحملش القعدة الأخرى، لكن كلامهم صحيح فيها. طيب أن يستوطئ اليسرى، يعني كأن يكون عايز جسمي منحرف شوية الناحية اليسرى، يبقى ضاغط على القولون النازل فيخرج الحاجة. يقول أن يكره البول في من موضع عال إلى أسفل خوفا من الريح، إذا مكان مرتفع خوف من رشاش ينزل على الأرض من علو فيرجع عليه. اختلف في البول قائمة فأجيز وكره، والمشهور الجواز طالما إنه استتر عن الناس، طالما إن البول مش هيرجع عليه هو بحسب ما يتيسر له يبول قاعدا أو يبول قائمة، لكن الأفضل إنه يبول قاعدة، الأفضل إنه يبول، لأن هذا غالب فعل النبي الحبيب صلوات الله وسلامه. يبتدي بغسل قوله قبل دبره لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة، ودي مهمة جدا، الإنسان يبدأ الأول بالقول وبعد ذلك الدبر في الغسل، وهذا طبيا شيء مهم جدا طبيا، إنه يبتديش الدبر وبعدين القبل، لأنه الميكروبات الموجودة في الدبر كثيرة جدا جدا، فهنا تنتقل للقبل الإنسان فتؤذي الإنسان، فدايما التشطيف يبتدي بمكان البول ثم بعد ذلك مكان الغائط، وما يرجعش لمكان البول مرة ثانية. يغسل يده بالتراب مع الماء، يعني الحمد لله ربنا أغنى الآن بالصابون ونحوه، ولكن في الماضي يقول لك ما يكفيش أن أنت الماء فقط، ولكن حك يدك في التراب. جاب منين التراب هذه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخبر في ولوغ الكلب في الإناء أن أقصى حاجة اللي تغير وتذهبه التراب، عفروه الثامنة بالتراب أو غسلوا إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فغسلوا 7 مرات أولاهن بالتراب، لأن التراب له تأثير في التنظف، فالإنسان إذا لم يجد صابونا ونحوه يبقى يحك يديه في التراب ثم يغسلها بالماء. أيضا يذكر من الآداب، يقول ألا ينظر إلى السماء، يعني ما ينشغلش بحاجة حتى لا يطيل وقت البول أو البراز. إذا رجع من قضاء حاجتي قال غفرانك، أن يجمع بين الأحجار والماء فهو أحسن وأطيب، وقدمنا أن الماء وحده هذا أفضل، لكن إذا كان إنسان في مكان والماء قليل استخدم الأحجار أو خفف بالأحجار ثم بعد ذلك استخدم الماء. إذا أراد أن يستنجي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة، هذا أدب عظيم جدا، إن الإنسان قبل أن يمس النجاسة تكون يده مبلولة وليست جافة حتى لا يكون التلوث أشد والرائحة تظهر فيها على هذه الحافة. إذا استنجى بالماء فليكن الإناء بيده اليمنى التي يسكب بها الماء ويده اليسرى على المحل حتى ينظفه. من الأدب ألا يتغوط تحت شجرة مثمرة، ألا يتغوط في ماء راكد، ألا يفعل ذلك على شاطئ نهر، ألا يفعل ذلك تحت ظل حائط لأنها أماكن الملاعن. يقول أن يجتنب أماكن العبادات، أن يجتنب أماكن العبادات، يعني ما يروحش عند كنيسة يقف يتبول عندها، ما يروحش عند بيعة اليهود يقف يتبول عليها، لا. ليه؟ يقول لك هذا من باب ما ذكره الله عز وجل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يبقى أنت هنا ما تستفزش حد عشان ما يرجعش الأمر عليك أنت بالأذى في دينك. يكره البول في الأواني النفيسة للصرف، يبقى الإنسان متكبر اللي يفعل هذا الشيء، يبقى هنا يبول على الأشياء الرخيصة وليست النفيسة. يكره البول في مخازن الغلة، ولا مخازن ولا غير، ولو على حبة غلة قليلة لا ما يجوز لك أن يكون طعام العصافير وطعام الحمام ونحوها، لا تقذر على حيوان أو على إنسان أو على جان طعامه الذي يأكله. يقول يحذر أن يفعل، يعني إنسان في أثناء قضاء الحاجة لا يؤذي نفسه، المبالغة الشديدة يعني في أثناء قضاء الحاجة والتنظيف ينظف لغاية ما يبتدي يدخل يده في مكان القضاء الحاجة فيجرح نفسه ويؤذي نفسه، فلا يستمسك عليه الغائط بعد ذلك، لا تبالغ في هذا الشيء، ولكن إن بقدر ما تزيل النجاسة من غير المبالغة. إذا قام الاستبراء فلا يخرج على الناس عارية، هذا صحيح، إنسان يقضي حاجته وفي داخل دورة المياه الإنسان يستنجي ثم يخرج بعد ذلك، إنما لا يخرج باقي ثيابه مكشوف وأمام الناس يلبس ثيابه، لا، يتأدب الإنسان في ذلك، يتأدب، وإنه الذي عذب في قبره كان يعذب لأنه كان لا يستتر من البول، لا يستتر بمعنى إنه ينكشف، ولا يستتر بمعنى أنه يرتد عليه بول، لا يستجمر في حائط مسجد لحرمته، يعني ما يجيش بعد ما استنجى وإيده قذرة يروح مسحها في حائط المسجد أو حائط، لا لا، هذا يقذر الأماكن الطاهرة الطيبة. لا يستجمر بفحم لأنه يلوث المحل، ولا بعظم لأنه لا ينقي ويتعلق به حق الغير يعني من الجن ونحو ذلك. دي جملة من الأداب اللي ذكرها ابن الحاج المالكي، بلغها حوالي 59 أدبا من الأداب، ذكرنا أغلبها، ويبقى كفاية علينا كده النهاردة.